مجدود.
كانوا وهابيون إن كان للعنقاء وجود فله وجود. فهل تعرف العنقاء؟
سؤال
عاصم،
العنقاء
هي حية. العنقاء اسم بدون جسم. اسم بدون جسم. البيت شعر ما أدري لعل أحدكم يذكر العنقاء والخد الوفي. يعني اسمين لهم وجود كاسم لكن لا حقيقة لهما. شو هم؟ العنقاء والخد الوفي. على كل حال يعني أنا أردت إنه نفتح شوي هيك بساطتنا وإلى آخره. فبدأت بالإجابة بأنه الوهابي كالعنقاء. يعني اسم لا حقيقة له. طبعا أنا حينما أعني حينما أقول لا حقيقة أي لا وجود حقيقي لهذا المعنى، لكن في أذهان الناس له معنى تماما كالعنقاء. فالعنقاء في أذهان الناس طير ضخم ضخم جدا. وإن كان منكم من ابتلي كما كنت ابتليت أنا في أول نشأة العلمية بقراءة بعض القصص الخيالية الخرافية سواء ما كان منها قديمة أو حديثة، قصة السندباد البحري هذه القصص العربية التي صنفت قديما من أجل التسلية. فأنا طبعا كأي شاب من الشباب الناشئ قرأت هذه القصة وغيرها. هناك يذكر كل بحث خيالي يذكر أنه هناك بلدة نحو واق الواق وربما أيضا هذا كالعنقاء. نعم نقول يعني ربما نعم يمكن أن نحو اليابان أو الصين
في جنوب قفقاز.
نعم
في جنوب قفقاز.
أيوة الشاهد أنه هناك يقول في جبل على ساحل البحر، البحر هذا فيه أصداف ثمينة وثمينة جدا ولا يمكن الوصول إليها إلا بطريقة العنقاء. العنقاء بيقول طير كبير وكبير جدا بحيث أنه بيكتب كقبة ضخمة. هو تصور بقى لما بينزل على البيضة هاي كأنه قصر بناء عظيم جدا ينزل عليه. وهو يعني هذا التخيل والتنبيه أنه هو قوي جدا. فكان هذا الطير ينزل إلى الساحل ويلتقط فيما يلتقط من هذه الأصداف. فماذا يفعل بعض الناس؟ قال يأتي ويلبس نفسه بلحم وذاك طبعا نهم وينجل بقوته الخارقة ويأخذ هذا اللحم وفيه الإنسان المرسي به فيأخذ به إلى قمة الجبل وهناك الأصداف يعني الأشياء القيمة. فلما يصل إلى هنا يفك نفسه من هذا اللحم في طريقة ويلتقط هذه الأحجار الكريمة. خيال في خيال. المهم أن هذا الطير العنقاء اسم بدون اسم. الوهابية كذلك. الناس ماذا يقصدون العنقاء؟ يقصدون هذا الطير الضخم، لكن هذا الطير الضخم لا وجود له إلا في أذهانهم. الوهابية ماذا يقصدون؟ يقصدون شيئا بلا شك لكن هذا لا وجود له. وهذا البيان الآن. الوهابية في أذهان الناس هم قوما مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وبس. أما محمد رسول الله لا، ما بيحبوا الرسول أو لا يؤمنون بالرسول. هذه فقط بأمنه بالشهادة الأولى لا إله إلا الله، ثم يدفع هذا الوهم الذي لا وجود له أوهام كثيرة وكثيرة جدا، منها أنهم يكفرون المسلمين، منها أنهم يقولون عصاية المسلم خير من محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الأوصاف إذا انطبقت في من يشهد أن لا إله إلا الله فشهادته لا تسمع ولا تغني من جوع، لكن هل هناك في الدنيا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يصدق عليه هذه الأوصاف؟ كان المشركون من قبل يتوهمون وجود هؤلاء الناس في زمن الدولة العثمانية حينما كانت هي الحاكمة على البلاد الإسلامية ومنها البلاد العربية، وتعلمون قيام الثورة العربية في البلاد النجدية بزمن الملك سعود الأول، واتفق يومئذ أنه خرج رجل عالم فاضل من علماء نجد اسمه محمد بن عبد الوهاب، وكان من جملة الأماكن التي طلب فيها العلم العراق ومصر، ثم رجع إلى بلده فأخذ ينشر العلم الذي تلقاه من هنا وهناك، واهتم بصورة خاصة في دعوة ناس في نجد إلى التوحيد الخالص. كانوا في نجد كما لا يزال في كثير من البلاد العربية حتى اليوم
خالص،
لأنه في توحيد مشوب لا لا، هو التوحيد لا يتم إلا بتوحيد الجملة، إنما شوف محمد رسول الله. التوحيد خالص بوقفنا هنا شوي معلش، التوحيد خالص أنت عرفت من بيان السابق حول آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أولياء، الآن نحن نتصور الإنسان يعبد الله وحده لا شريك له، ولكن يطيع القسيسين أو الرهبان، ونقول الآن بالنسبة لدين الإسلام المشايخ يطيعهم طاعة عمياء. ما أدري إذا كان عندكم يعني معلومات سابقة أن هذه الطاعة العمياء موجودة في الطرق الصوفية. يقول الشيخ لمريده افعل كذا فلزاما عليه أن يفعل مهما كان الأمر مخالفا للشريعة. وعندي في هذه الأمثلة مما قرأته ومما سمعته، لعله يعني كمثال شيخ معروف اليوم له مركز في سوريا في درس في رمضان مثل رمضان الآتي ألقى درسا، قال في أثناء الدرس قصة خلاصتها أن أحد شيوخ المربين زعموا أمر تلميذا له يوما بأن يذهب إلى بيته ويأتي برأس أبيه أن يذبحه ويقتله، فأخذ الخنجر وراح ونفذ الأمر، وجاء يتهلل وجهه بشفق أن نفذ أمر الشيخ بأبيه، فتبسم الشيخ ضاحكا قال له أتظن أنك قتلت أباك؟ قال هذا مش أبوك، هذا صاحب أمك، أنا بأمرك بقتل أبي؟ حاشا لله، لكن هذا صاحب أمك وينام معها في الحرام. هذا درس ألقاه في مسجد من المساجد المشهورة في دمشق، وإذا كان فيكم من يعرف سوق الحميدية فهناك مسجد في وسط سوق الحميدية، أنت خارج من دمشق على يدك اليسرى. واتفق أنه كان في هذا الدرس شخصان أقارب بعضهما بعض، أحدهما من جماعة الشيخ والآخر يحضر الدروس أحيانا هناك. فجاء من هذا الشخص صاحبي اسمه محمود وقص علي هذه القواه، ان الشيخ تحدث بهذا في المسجد الليلة. قلت سبحان الله وبين، وبدات اشفع له خطوره هذه القصه من النهي الشرعي اولا، ثم بطلانا من حيث انها قصه. ونحن في هذا الحديث بمر قريبه الأسبوع وإيش والله نسيت مع الزمان، المهم بنادي يدخل عندي في الدكان، أنا كان عندي في دمشق وللآن موجود دكان ساعاتي بصلي الساعات. دخل الرجل قال له شلون الدرس الليلي؟ قال له ما شاء الله، هذه تعابير الصوفية تجليات وفتوحات ومشكلة. قال له شو رأيك بالقصة اللي حكاها؟ قال له هنا بقى تجي عبادتك بسؤالك. قال له بني انت الوهابية تنكر كرامات العودية. وبدأ يتناقشوا الاثنين، شاهد صاحبي مثله يعني ما في عنده ثقافة شرعية، فوجدت نفسي مضطرين للتدخل في الموضوع، وبدأت بين له بطلان هذه الشريعة، هذه القصة ومخالفة للشريعة، لأن الله يقول، لأن الرسول يقول لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. كيف شيخ ولو هيك ظاهرا بيطبع المريد انه يطيع الشيخ على عناه، يروح يضحي حاضر فندم، لكن بعدين شو بيصور له؟ إن هذا مو قبول، أنا ما بعرف معصية الله إلى آخره. من جملة ما قلت له أن القصة هي تركيبة، يعني مركبة تركيبة، ما أحسن الذي اختلقها ما أحسن تركيبها. ليه؟ لأنه إذا كان الشيخ بيعلم أمره للمريد بأنه يروح يذبح أبوه، أن هذا مو أبوه لكن هذا صاحب أمه، شو الفرق بين الأب والأم إذا كان الأم تقع في الزنا؟ لماذا لم ينفذ الحد الشرعي في الأم؟ وفي القصة اللي يحكيها أن هاي أمك، هاي مدام أمي ويشعر بها رجل، شو حكمه في الشرع؟ القتل. هذا شيء يسلم على أنه قلت له حتى لو كان هو الأب أو هي الأم ما بيجوز الشيخ يتولى تنفيذ الأحكام، لأن هذا من وظيفة السلطان الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، وليس للفرد من الأفراد أن يتولى تنفيذ الأحكام الشرعية وإلا صار في فوضى. خلاصة شرحت له أن هذه القصة مختلقة ومخالفة للشريعة لو كانت ثابتة. ما اهتموا لأن جماعة الحقيقة يربون على تقليد الأعمى ولا يبصرون في دينهم. والشاهد في مرتي الآن لما شعرت الرجل ما تجاوب من ناحية التفاهم، قلت له هلا أنا أي هلا تذكر شو اسمه أبو يوسف، قلت له هلا يا أبو يوسف لو أنت أمرك الشيخ أنك تذبح أبوك تفعل؟ الله أكبر لهم ذكر القصة أيضا تتجسد عندي مساوي هذه التربية. شو قال؟ قال أنا ما وصلت إلى المقام. قلت له بالتعبير السوري عمرك ما تصل إن شاء الله. ولا الأضباط الشاهد هالطاعة العمياء للمشايخ وهذا نموذج بسيط وبسيط جدا. هذا الشيخ كان يقول لو رأيتم الشيخ وقد علق الصليب على عنقه لا تنكروا عليه لأنه يرى ما لا ترون ويعلم ما لا تعلمون. العالم الإسلامي اليوم مطبوع من ناحية دينية بتقليد أعمى لمشايخ الطرق ولغيرهم بحيث يذكرنا بآية اتخذوا أحبارهم ورهبانا ورهبانا لله. فإذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يعبد الله لكن مخه محشي بطاعة غير الله وفي معصية الله. هذا توحيده من الشاهد مش خالص. ولذلك نحن نقول التوحيد الخالص لأنه ورد إيجاز ربما تفصيل أو مجال آخر. التوحيد ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات. توحيد الألوهية أن يعتقد أن الله واحد لا شريك له في ذاته. توحيد الألوهية وهي تسمى توحيد العبادة أن يعبد الله الذي يعتقد أنه واحد لا شريك له، أن يعبد الله وحده لا شريك له لا يعبد معه غيره. الذي مثلا يأتي إلى القبر وينادي من دون الله هذا أشرك مع الله. في ماذا؟ في العبادة، لأنه الدعاء عبادة كما قال في القرآن في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الدعاء طلب العون من الله. هل يأتي إلى قبر ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء يطلب منه العون؟ هذا وإن كان موحد توحيد الربوبية لكنه مشرك في توحيد العبادة لأنه عبد غير الله. وهذا بحث أيضا طويل. نأتي إلى القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات. فلو طلبنا إنسانا مؤمن بالتوحيد الأول، شو هو؟ توحيد الربوبية. التوحيد الثاني توحيد العبادة الألوهية. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات. يوحد التوحيدين في قلبه، لكن هو يؤمن مثلا بأن بعض العلماء أو بعض الصلحاء يعلم الغيب. هذا أشرف، ما ينفع شيء التوحيد الأول والثاني أبدا. ليش؟ ألا بيقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إلا الله. فإذا هو إذا قال إنه عبد من عباد الله يعلم الغيب ما عمل باستثناء إلا الله، لا أشرف مع الله عز وجل. فحينما نقول نحن التوحيد الخالص نعني موحد بالله في ذاته، موحد بالله في ألوهيته، موحد بالله في أسماء وصفاته. لا أظن يعني إلا أنكم تذكرون معي إلى اليوم تقام حلقات ذكر مثلا أو حفلة مولد أو ما شابه ذلك، وتوضع هنا مثلا شربة ماء عشان تحل فيها بركات ما يتلى. وما الذي يتلى؟ ليتلو كان القرآن. إنما أناشيد يسمونها بالأناشيد الدينية وفيها الكفر الصريح. ومن ذلك ما ستذكرونه جيدا قولهم البوصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يا جماعة شرك. يخاطب به الرسول لأنه من علومه علم اللوح والقلم. من هذه يسميها علماء أنه تبعيضية، خذ من أموالهم مش خذ أموالهم، خذ من أموالهم يعني من بعض أموالهم صدقة إلى عشر آية. فإن من جودك الدنيا فإن من جودك مش جودك كله الدنيا وذرتها والعلوم مش علمك كله إنما من بعض علومك علم اللوح القلم. وظهر علم اللوح القلم كل شيء. قال عليه السلام أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا رسول الله في حد تعبير هذا الشعر من علومه علم الزهر القرآن. إذن هذا صار إشراك في صفة من صفات الله وهو تفرد الله تبارك وتعالى بمعرفة علم الغيب علما داشيا محيطا بكل شيء كما قال أحاط بكل شيء علما. لم يأتي مسلم يؤمن بتوحيد الربوبية يؤمن بتوحيد الألوهية لكن يخل بتوحيد الأسماء والصفات أن يصف الرسول عليه السلام بصفة هي لم تعطى له ولم تعطى بإنسان لأن معنى ذلك أن الله عز وجل أشرك معه غيره من عباده في صفة من صفاته. وهنا عجيب أننا نجد نصوص صريحة في الكتاب والسنة بخلاف هذا الشعر الذي يتبرخ به المسلمون اليوم ويرجون بركة هذا القول في مائهم ليداووا به مرضاهم. أولا في القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويحكي عن إنسان نبي عليه السلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نصوص كثيرة من آخر ما ينبغي ذكره مر بجارية وهي تغني بمناسبة فرح تقول فيما تقول وفينا نبي يعلم ما في غد وفينا نبي يعلم ما في غد. قال عليه السلام ولمن يقول أولا جارية ثم ماذا تقول؟ تقول ومن علومك علم اللوح القلم؟ لا تقول وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لا يعلم الغيب إلا الله. دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هذا حديث بصحيح البخاري. أيضا المسلمون انحرفوا انحرافا شديدا جدا عن التوحيد الخالص وقد تبين لك ولو بإجمال ما هو المقصود بالتوحيد الخالص. من آثار الإخلال بهذا التوحيد الخالص عز وجل فهذا أمر لا